تمام 5 بالتوقيت الفرنسي.
وهيبة خداش،
ساعة من الفقرة المتنوعة نستهلها بنشرة من الأخبار، وهذه عناوينها: النقص الحاد في المحروقات يهدد توقف المستشفيات في غزة، والطوارئ تستقبل ضحايا القصف خلال الساعات 24 الماضية وتحصيهم بالعشرات. من موسكو، محمود عباس يدعو واشنطن إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. حزب العمال الكردستاني في استجابة لدعوة زعيمه أجلان يعقد مؤتمرا لحل نفسه. في احتفالات ذكرى الانتصار على النازيين، بوتين يشيد ببسالة الجنود الروس في الأراضي الأوكرانية، وحلفاء كييف الأوروبيون يوافقون على إنشاء محكمة لمحاكمة روسيا على غزوها لأوكرانيا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. من التفاصيلها، عقد حزب العمال الكردستاني هذا الأسبوع من 5 إلى 7 منه بالتحديد مؤتمرا لحل نفسها، واتخذت فيه قرارات وصفت بالتاريخية، وانعقد وفقا لوكالة فرات للأنباء المرتبطة بالحزب فيما وصف بمناطق الدفاع المشروع في شمال العراق. وتأتي هذه الخطوة استجابة لزعيم الحزب المعتقل منذ 26 سنة عبد الله أجلان، والذي كان قد دعا في الأول من أذار مارس الحركة المصنفة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين، دعاها إلى حل نفسها ووضع حد لأربعين عاما من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بما لا يقل عن 40,000 شخص. والتفاصيل مع منيا بالعافية.
بيان عممه حزب العمال الكردستاني أكد أن مؤتمره أسفر عن قرارات ذات أهمية تاريخية يتصدرها الرد بالإيجاب على دعوة زعيمه التاريخي عبد الله أجلان المعتقل منذ 26 عاما لحل الحزب ووضع حد لأربعين عاما من القتال ضد السلطات في أنقرة ووقف إطلاق النار بأثر فوري. وتأتي تلك القرارات في أعقاب مساعي وساطة جرت منذ أشهر لإقناع أجلان المحكوم بالسجن مدى الحياة بنبذ العنف وحل حزبه مقابل الإفراج المبكر عنها. وقد رحب حزب المساواة وديمقراطية شعوب في بيان بما قال إنها صفحة جديدة تفتح على طريق سلام مشرف وحل ديمقراطي، وسط حديث عن أن قرار حل حزب العمال الكردستاني ستكون له تأثيرات سياسية وأمنية بعيدة المدى على المنطقة، وخاصة على سوريا التي تتحالف فيها قوات كردية مع القوات الأمريكية، كما من شأنها منح الرئيس رجب طيب أردوغان فرصة تاريخية لتطوير جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، وحيث أدت أعمال العنف إلى مقتل الآلاف والإضرار بالاقتصاد الإقليمي في الصراع المستمر منذ 40 عاما بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية.
وعن أهمية هذه الخطوة التي أقدم عليها حزب العمال الكردستاني، سألت مونتي كارلو الدولية كادر بيري مدير مؤسسة كرد بلا حدود، لنستمع إليها.
عند انطلاقة حزب العمال الكردستاني وحمله للسلاح، كانت هي ليست غاية حمل السلاح وإنما أداة للوصول بالقضية الكردية إلى طرق الحل. يبدو أن تجاوب الدولة التركية بإيجاد حل للقضية الكردية داخل تركيا أو في شمال كردستان كما نسميها بشكل عادل، لنقل بداية النهاية قد بدأت، وخطوات جديدة من النضال. تجاوب المؤتمر تم انعقاده كما ورد لأسماعنا بين 5 و7 من شهر ماي أيار. يقال بأن القائد أوجلان قد حضره ليس فيزيكيا وأنما عبر انترنت. فتجاوب قيادة حزب العمال الكردستاني مع القائد أوجلان هي أيضا خطوة في الاتجاه الصحيح، بأنهم يريدون حل القضية الكردية بشكل سلمي كي ينعم كل الشعوب في تركيا من تبعات السلام داخل تركيا، الكرد والترك وكل مكونات تركيا.
كنا في الاستماع لكادر بيري مدير مؤسسة كرد بلا حدود، وكان متحدثا للزميل نضال شقير. تولنا الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. احتفالات الذكرى 80 للانتصار على ألمانيا النازية متواصلة اليوم، جرت في روسيا أمام 10,000 الأشخاص المحتشدين في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو بحضور 20 زعيما أجنبيا. أشاد خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببسالة الجنود الروس الذين يحاربون في أوكرانيا. والتفاصيل معك منيا بالعافية.
في في خطابه بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 80 للانتصار على ألمانيا النازية، أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تقبل أي محاولات لتزوير أو تشويه التاريخ، وأنها ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية، وأشار إلى أنه سيحمي مصالح بلاده وتاريخها الممتد منذ آلاف السنين، مؤكدا أن موسكو كانت ولا تزال حاجزا يصعب تدميره، وعقد مقارنة تاريخية بين الحرب العالمية الثانية والحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا. مراسم الاحتفال تمت في الساحة الحمراء وسط موسكو، وشهدت عروضا عسكرية وصفت بالضخمة، وتم استعراض أسلحة عديدة ضمنها دبابات T-90 الحديثة وصواريخ إسكندر وأنظمة دفاع جوي S-400. وللمرة الأولى شاركت فيها أيضا مسيرات من نوع أورلان ولانسيت وجيران التي تستخدمها روسيا بوتيرة شبه يومية في حربها ضد أوكرانيا. وقد حضر الحفل نحو 20 من قادة دول العالم، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، فضلا عن رؤساء بلدان حليفة لروسيا ككازاخستان وبيلاروس وفيتنام وأرمينيا وكوبا وفنزويلا وسلوفاكيا.
وقد كانت المشاركة الصينية بارزة في هذه الاحتفالات التي شهدتها موسكو، وهو ما يؤكد على متانة الشراكة القوية والتاريخية بين روسيا والصين، كما يقول الكاتب السياسي الصيني إلهام لي لمونتي كارلو الدولية. لنستمع إليها.
هذا يدل على العلاقة التاريخية بين روسيا والصين، وخاصة في الحرب العالمية الثانية، ونتكلم عن كل من الصين وروسيا هم من المنتصرين في هذه الحرب ضد النازيين وأيضا ضد العسكريين في اليابان. وبالإضافة إلى ذلك أيضا المشاركة من قبل الصين تدل على العلاقة العميقة الآن بين الدولتين، نظرا لعدم مشاركة عدد كبير من دول الأوروبية وأيضا المسؤول من الولايات المتحدة في هذه الحفلة بالمقارنة مع الاحتفال قبل 10 سنوات. وأيضا بالإضافة إلى ذلك هذه إشارة واضح من قبل الصين ومن قبل الصيني الروسي إلى العالم الغربي للضمان على نظام العالمي المتعددة الأقطاب.
كنا في الاستماع للكاتب السياسي الصيني إلهام لي، وكان متحدثا للزميل نضال شقير. وفي اليوم الذي تحيي فيه روسيا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري ضخم في العاصمة موسكو، وافق حلفاء كييف الأوروبيون اليوم وافقوا على إنشاء محكمة لمحاكمة مسؤولين روس على جريمة العدوان بحق أوكرانيا على ما جاء في بيانهم المشترك، وذلك خلال اجتماعهم في الفيفا الأوكرانية التي تقع غربا هذا. ووقع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الجمعة في شرق فرنسا على معاهدة صداقة وتعزيز للتعاون في خطوة تعكس تنامي الدور البولندي في أوروبا في مواجهة روسيا. هذا وأعلنت المجر اليوم من جهتها طرد دبلوماسيين أوكرانيين متهمة إياهما بالتجسس، ردا على توقيف توقيف بتهمة التجسس في غرب أوكرانيا، وذلك على خلفية علاقة متوترة بين البلدين الجارين. إلى قطاع غزة المحاصر، حيث أحصت المستشفيات المدمرة فيها عشرات القتلى والجرحى سقطوا ضحايا القصف الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية، فيما يموت آخرون بسبب المجاعة وسط تحذيرات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية بسبب نفاذ المساعدات. والتفاصيل مع وسام أبو زيد.
في وقت حذرت فيه المستشفيات الفلسطينية من توقف أقسامها بسبب النقص الحاد في المحروقات لتشغيل المولدات بسبب إغلاق إسرائيل للمعابر، إلا أن أقسام الطوارئ استقبلت الساعات 24 الماضية 27 ضحية وأكثر من 80 مصاب بينهم أطفال ونساء. تصاعد الأعمال العسكرية بدا واضحا في مدينتي رفح وخان يونس جنوبا إلى جانب حي الشجعية والزيتون وبيت حانون شمالا، لتصاعد أعمدة الدخان من مناطق عدة مستهدفا الجيش الإسرائيلي منازل وتجمعات لفلسطينيين. السلطات الصحية بدورها أكدت أن مجمع الشفاء الطبي وهو من بين المستشفيات الفلسطينية القليلة التي لا زالت تستقبل المرضى والجرحى لم يبقى له سوى أيام ليغلق أقسامه أمام الحالات لعدم قدرته على تشغيل المولدات بسبب نفاد الوقود. وأكدت أن حياة آلاف المرضى والجرحى أصبحت في خطر شديد، خاصة مرضى غسيل الكلى أكثر المرضى تأثيرا بنفاد الوقود. وتعالت الساعات الماضية أصوات القطاعات الفلسطينية المختلفة بغزة بضرورة فتح المعابر لإدخال الدقيق والمواد الأساسية المفقودة في أسواق القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو دولية.
قالت الناطقة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جوليت توما، قالت إنه من المستحيل الاستعاضة عن الأونروا في مكان مثل غزة، وسيكون من الصعب ومن الصعب جدا توزيع المساعدة الإنسانية فيها من دون هذه الوكالة. وكانت الولايات المتحدة أمس قد أعلنت عن مؤسسة جديدة ستكلف عما قريب إدارة المساعدة الإنسانية في غزة المدمرة التي تحاصرها إسرائيل، وتقول بشأنها المنظمات الدولية ومنها العفو الدولية إنها تتعرض لإبادة جماعية وعلى الهواء مباشرة. هذا وقال سفير واشنطن لدى إسرائيل إن بلاده لن تشارك في توسيع أو توزيع عفوا مساعدات غذائية بموجب خطة أمريكية لقطاع غزة، لكنها ستوفر الأمن العسكري اللازم. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بينما أفاد صحفيون في وكالة فرانس بريس عن سماع دوي انفجارات في أجواء القدس. في الشأن الإسرائيلي نبقى حيث قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي قد قرر قطع الاتصال مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يأتي ذلك في وقت استثنى فيه ترامب إسرائيل من زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط. عن الأسباب يجيب محمد زيدان الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي.
من الواضح بأنه الآن هناك تغيرات في تركيبة السياسة الأمريكية. ترامب لديه غالبية في الكونغرس ولا يمكن الضغط عليه، والمعارضة الديمقراطية هناك استطلاعات رأي تقول بأنه أكثر من 70% منهم يرون بأنه إسرائيل تخطط كل الخطوط. والحقيقة في نهاية الأمر أنه هذه العلاقة أدت للمساس بالمصالح الأمريكية في المنطقة. كان هناك يعني توقعات بالإدارة الأمريكية عملت من أجل تسريع التطبيع ما بين هذه الدول وإسرائيل. في المقابل إسرائيل أمعنت التطرف، انتخبت حكومة. توماس فريدمان يقول في مقال في نيويورك تايمز بأنها حكومة متطرفة قومجية متدينة تذهب إلى الضم والتوسع بدل السلام، وأنهت حل الدولتين.
كنا في الاستماع لمحمد زيدان الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، وكان يجيب على أسئلة الزميلة هجيرة بن عدة. في المغرب دانت غرفة الجنايات في العاصمة الرباط غيابيا اليوتيوبر المغربي هشام جيروند والمقيم في كندا بالسجن 15 نافذة بتهم تتعلق بالإرهاب والمس الخطير بالنظام العام. والتفاصيل مع جلال المخفي.
تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية بهدف المس الخطير بالنظام العام واللجوء إلى التخويف والتهديد والعنف وتحريض الغير وإقناعهم لارتكاب أفعال إرهابية، تلك هي أهم التهم التي جعلت القضاء في الرباط يحكم غيابيا على اليوتيوبر المغربي هشام جيراندو المقيم في كندا بالسجن 15 سنة مع النفاذ. ويعرف جيراندو بنشره مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات المغربية وتوجه لها العديد من التهم، وكانت شكايات التحرش والابتزاز سببا أساسا في متابعته رفقة 10 أشخاص آخرين بينهم أفراد من عائلته. وينفي اليوتيوبر المغربي التهم الموجهة إليه ويعتبر الأمر محاولة لإسكاته والانتقام منه، فيما تقدمت شركات وأشخاص وشخصيات معروفة بشكاوى جديدة ضده تتهمه فيها بالتشهير والسب. وكانت قضية جيراندو قد تصدرت عناوين الصحف في مارس الماضي نظرا لاتهام المحكمة لأفراد من عائلته بالتورط في الابتزاز بمن فيهم ابنة أخته القاصر، حيث اعتقلتها الشرطة قبل أن تتقرر متابعتها رفقة والدتها في حالة الصراح. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
بهذا التقرير نختم هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. النقص الحاد في المحروقات يهدد توقف المستشفيات في غزة، والطوارئ تستقبل ضحايا القصف الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. من موسكو، محمود عباس يدعو واشنطن إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، وحزب العمال الكردستاني في استجابة لدعوة زعيمه أجلان يعقد مؤتمرا لحل نفسه. وفي احتفالات ذكرى الانتصار على النازية، بوتين يشيد ببسالة